بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في ذكر صفة الاستواء في القطعة الأخيرة من هذا الباب عند قول المؤلف رحمه الله: فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه إلى آخره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه فمفسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم، فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها: واحد، أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من اللوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال.
يعني الآن هم يريدون هذا الإيراد: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ يعني هم يريدون هذا الإيراد: لو أنكم فسرتم الاستواء بما هو معروف في اللغة إذن وقعتم في هذا اللازم الباطل، وهو ما تقدم عند قوله قبل ذلك بخمسة أسطر أو ستة أسطر. فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. هذا هو اللازم الباطل على تفسير الله، على تفسير الاستواء بالعلو. هكذا قال، هكذا قال المعطلة. المعطلة وعلى رأسهم الأشاعرة. الأشاعرة هم الذين يرفعون راية هذا التعطيل وهذا التفسير الباطل. يقولون: نحن لو قلنا مثلكم الاستواء هو العلو أو الارتفاع كما تقدم في المعاني السلفية، قال لو قلنا الاستواء هو العلو وقعنا في هذا اللازم أن يكون الله عز وجل محتاجا إلى العرش ليقله، كما أن المخلوق إذا جلس على عرش أو جلس على كرسي يكون محتاجا إليه كما تقدم. عطلوا لما مثلوا، ولو سلموا من التمثيل ابتداء لما وقعوا في التعظيم. هذه مصيبة أهل البدع، مصيبة المعطلة، أنهم لا يفهمون من هذه الصفات إلا ما يفهمون من صفة المخلوق، وهذا الذي دعاهم إلى التعظيم. فهذا المعطل لما يسمع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم صفة المخلوق، ولا يأتي هنا في هذا الموضع، في هذا الموضع لا يأتي هنا بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لو أنه حقق في هذا الموضع هذا التنزيه الكريم في الآية الكريمة لسلم، لسلم وسلم، لآمن بالاستواء ومعناه في اللغة وفوض الكيفية، كما قال الإمام مالك: والكيف غير معقول، قال الله أعلم. وقال كما قال السلف: استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته، وسلم ذلك وسلم. لكنه لما فهم أن استوى على العرش كاستواء المخلوق، لما مثل وقع في التمثيل أراد أن يتخلص من ذلك فلجأ إلى التعطيل أو إلى التأويل، والتأويل تحريف، فقال: لا، استوى ليس معناها على، معناها استولى، ويا سبحان الله. أراد أن يفر من شيء بزعمه، من شر بزعمه، فوقع فيما هو أشر منه، لأن تفسير استوى باستولى عليه لوازم باطلة، نسأل الله العافية كما سيأتيك الآن. فالشيخ يقول لهم إن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، مهما أتيتم من اللوازم التي ادعيتم أنها تلزم من إثبات الصفة على ظاهرها. فإذا كان هذا اللازم حقا فهذا لا يمنعنا من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا، وإن كان هذا اللازم باطلا، لازم باطل يعني كقولهم أن يكون الله محتاجا للعرش، هذا لازم باطل، فإنه لا يمكن أن تكون هذه اللوازم الباطنة يعني من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ما يمكن. نص في الكتاب والسنة يلزم منه شيء باطل؟ مستحيل، لأن كلام الله حق وكلام النبي عليه الصلاة والسلام حق. ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال، وهذه قاعدة. ما يأتي به المعطل من لوازم ننظر فيه، فإن كان حقا قبلناه وقلنا به، وإن كان باطلا رددناه وأبطلناه وقلنا لا يمكن أن يكون النص من الكتاب والسنة أن يكون لازمه باطلا. نعم. الثاني
أن تفسير الاستهزاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة لإجماع السلف، وجواز أن يقال إن الله مستمع على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستوي على العرش حين خلق السماوات والأرض.
إذن إذا قال المعطلة استوى استولى، قلنا لهم أيضا هذا يلزم منه لوازم باطلة. اللازم الأول المخالفة لإجماع السلف، الأول المخالفة لإجماع السلف. السلف ما جاءوا بهذا التفسير وما عرفوه، فأنتم خالفتم السلف في هذا، ولا شك أن مخالفة السلف ضلال، ضلال كما تقدم. اللازم الثاني إن الله عز وجل مستول على كل المخلوقات، كلها في ملكه سبحانه وتعالى. فإذا قلت مستولى على العرش أي استوى على العرش استولى، إذن يصح أن نقول استوى على الأرض لأنه مستول عليها سبحانه وتعالى. يصح أن نصفه بالاستواء على كل مخلوق. أرأيتم إلى هذا اللازم الباطن؟ سبحان الله. اللازم الثالث يلزم أيضا من قولهم استوى استولى، يلزم أن العرش لم يكن رب العالمين مستوليا عليه قبل خلق السماوات والأرض، لأن الله عز وجل ذكر الاستواء متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. طب يقال لهم إذا كان استوى استولى، إذن هل رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على العرش؟ العرش كان خارجا عن ملكه، العرش كان خارجا عن ملكه وسلطانه ثم استولى عليه. يا سبحان الله، أرأيتم؟ أرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا فيما هو مشر، وهذا التناقض والاضطراب والبطلان دائما هو مصير كل من خالف الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. نعم. الثالث
أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة وهو كذب عليه، والقرآن نزل في لغة العرب فلا يمكن أن تفسره بما لا يعرفونه في لغتهم.
نعم، يعني هؤلاء حقيقة ابتدعوا في الشرع وابتدعوا في اللغة، حتى في اللغة ابتدعوا، هذا بدعة. تفسير استوى باستولى بدعة في اللغة، ولا يجوز لأحد أن يحرف اللغة العربية ويأتي بأشياء لا يعرفها العرب، والأدهى والأمر من ذلك أن يفسر بها القرآن، هذا لا يجوز، هذه والله جناية على الشريعة وجناية على اللغة. ولذلك علماء الإسلام عنوا باللغة العربية واهتموا بها اهتماما بالغا. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة باللغة العربية، ولا تفسر إلا باللغة العربية بلغة العرب، فلا بد من العناية باللغة حتى ما يأتي أحد يحرف في اللغة ثم يحرف في الكتاب وفي السنة. إذن اللغة العربية علم مهم اهتم به العلماء كثيرا ولا زالوا، وهو يسمى عندهم من علوم الآلة، لا بد من ضبط اللغة العربية، وهذا الذي فعله علماء الإسلام وعلماء اللغة. والله سبحانه وتعالى من فضله على هذه الأمة أن قيض لها جهابذة حفظوا اللغة ودونوها واهتموا بها وميزوها وبينوا وفرقوا بين الأصيل والدخيل وبين الفصيح وغير الفصيح، خدم اللغة خدمة عظيمة. حتى الآن ما يأتي أحد، ما يستطيع أحد الآن يأتي يستطيع أن يحرف اللغة أو أن يأتي بشيء لا يعرفه العرب، يكشف يفضح. هذا من فضل الله على هذه الأمة، وهذا من أسباب حفظ الله عز وجل لهذا الدين، من حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه اللغة حفظا عجيبا. ما في لغة حفظت وعني بها كلغة العرب سبحان الله، وهذا كله من حفظ الدين. فلما جاء الأشاعرة وقالوا استوى استولى، لما جاء المعطلة استوى استولى فضحوا، ما في عندهم مستند من كلام العرب ولا من كلام علماء اللغة ولا من أئمة اللغة، ما في أحد، بل أئمة اللغة ردوا عليه وبينوا جهلهم وبينوا غلطهم. إذن لا يجوز لأحد أن يحرف اللغة العربية، لأن التحريف اللغة العربية هو في الحقيقة تحريف في الشريعة، تحريف الدين، ولا سيما إن كان هذا التحريف هو في الكتاب أو في السنة، والله المستعان. إذن هؤلاء مبتدعة في العقيدة، مبتدعة في الشريعة، مبتدعة في اللغة العربية، يعني جنايتهم متعددة، جنايتهم متعددة. وقد فهم أعداء الإسلام هذا، عرفوا أن اللغة العربية هذه أن حفظها هو في الحقيقة حفظ للدين، حفظ الكتاب والسنة، فحاولوا من قديم أن يضربوا هذه اللغة وأن يحرفوا وأن يصرفوا العرب عنها وأن يصرفوا الناس عنها، ولا سيما الاستعمار، لما جاء الاستعمار الصليبي الحاقد حارب اللغة العربية كما حارب القرآن وكما حارب الشريعة، وحاول أن يضرب اللغة وأن يحرفها وأن يصرف العرب عنها، ولكن سبحان الله فشل في ذلك. طبعا الأمر الرابع
أن الذين تصرفوا بالاستهزاء فأنهم تبين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز. الثاني احتمال الرفض للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث احتمال الرفض للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال الرفض لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها الله في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم.
ولا يستطيعون إثبات واحدة من هذه الأمور الأربعة. هم يقولون استولى هذا تفسير مجازي وليس حقيقيا، إن الذين فسروا بالاستيلاء كانوا مقدرين بأن هذا معنى المجاز، يعني قالوا هذا مجاز وليس بحقيقة. وتعرفون تقسيم اللغة إلى حقيقة وإلى مجاز، هذا أصلا جاء من المعتزلة، هذا جاء من المعطلة، وهم قرروا هذا التقرير وخدموه ودعموه ليتوصلوا به إلى تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنها مجاز. يعني هذه الصفات التي نسمعها في القرآن الكريم هذه كلها مجاز، والتي في السنة هذه كلها مجاز، ومعنى مجاز أي يصح نفيه. المجاز ما يصح نفيه، يصح نفيه. يعني كما لو قلت مثلا عن رجل شجاع إنه أسد أو سبع، وأنت لا تريد الأسد الحقيقي يعني الحيوان الحقيقي، يصح أن يقال لك هذا ليس أسدا هذا رجل. يعني هكذا المجاز ما يصح نفيه، وهذه مصيبة إذا قلنا عن هذه الصفات وعن هذه الأسماء إنها مجاز إذن يصح نفيها. هذا هو التعطيل الذي يريده هؤلاء، والله المستعان. فقالوا استوى، نحن فسرنا باستولى مجاز. الشيخ هنا يقول لابد من صحة المجاز من أربعة أمور، تسلم لهم بأن اللغة حقيقة ومجاز، ولكن يعني من باب المجارة لهم والمناظر وإلا في الحقيقة اللغة العربية ليس فيها هذا الذي ادعاه المعتزلة كما بين ذلك في بعض المواضع. يقول الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقة المجاز. يعني إذا قلت إن هذه اللفظة هذه مجاز وليست حقيقة، لا بد من دليل، لا بد من دليل على هذا الانتقال، على هذا الصرف، لا بد من دليل، دليل يدل على صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز. يقول الثاني: وهذا الدليل أحيانا يكون حاليا، أحيانا يكون لفظيا، أحيانا يكون لفظيا. لو قلت مثلا عن شخص من الأشخاص وهو غضبان غضبا شديدا، مثلا تقول: رأيت مثلا النار تشتعل في وجهه، ونحن نسمع هذا الكلام وننظر للرجل فنراه فقط ما فيه إلا الغضب فقط، يعني الشديد والإحمرار الشديد، يعني وكأن نارا اشتعلت في وجهه. ما نراه من حال الشخص هذا الموصوف بهذا الوصف هو الدليل، هو الدليل عندنا على صرف هذا اللفظ من حقيقته إلى مجازه، من حقيقته إلى مجازه. إذن لابد من دليل صحيح يقتضي صرف الكلام. أيضا الثاني: احتمال اللفظ للمعنى المجازي. أحيانا اللفظ يحتمل المعنى المجازي، يعني ككلمة مثلا بحر تطلق على المتبحر في العلوم الشرعية أو غير الشرعية، يقال هذا فلان هذا بحر في الفقه، هذا بحر في التاريخ، هذا بحر في اللغة. هنا اللفظ يحتمل هذا، أليس كذلك؟ يعني هذا من معانيه، أن كلمة بحر من معانيها المجازية أنها تطلق على الشخص المتبحر في العلوم. يقول: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. ونحن هنا نقول: إذا كانت كلمة بحر تحتمل التبحر في العلوم جائزة، يعني ما في بأس، هل كلمة استولى هي مجازية في استوى؟ سبحان الله. ما الذي وما هو المعنى المشترك بين استوى واستولى؟ شتان، هذه لها معنى وهذه لها معنى، هذا من باب وهذا من باب، فكيف تدعون أن استولى مجازية في استوى؟ يعني لابد إذا قلت هذا معنى مجازي لابد أن يكون اللفظ يحتمله، يحتمل. فكلمة بحر على الرجل المتبحر في شيء. الثالث: لا بد من النظر في السياق، في سياق الكلام، لأن أحيانا اللفظة نعرف أنها مجازية من سياقها، من سياق الكلام نعرف أن هذا مجاز، أن هذا ليس بحقيقة، هذا مجاز من السياق، كقول الشاعر مثلا: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. شوف، لاحظ كلمة أنشبت أظفارها، هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، هذا مو حقيقة، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن المنية، وهل المنية لها أظفار؟ إذن السياق نفهم منه أنه مجاز وليس بحقيقة. فهنا الشيخ يقول لهم: لابد ننظر إلى السياق وإلى القرائن في الكلام. الآن هل هذا السياق الرحمن على العرش استوى، هل السياق يدل على الاستيلاء؟ بل التفسير بالاستيلاء هو تفسير باطل ويلزم منه لوازم باطلة. السياق ما يدل ولا يخطر بالبال، والعربي القح إذا قلت له الرحمن على العرش استوى لا يخطر بباله مطلقا معنى الاستيلاء. فيا سبحان الله، يعني السياق مهم جدا في مسألة المجازات، بل إنه الصحيح في ذلك أن اللفظة الواحدة لا تكون مجازية في الحقيقة، هي حقيقة، ولكن الذي يجعلها حقيقة هنا وحقيقة هنا هو السياق، السياق. الرابع يقول رحمه الله: أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو مدعاه. يعني أحيانا اللفظة الواحدة لها عدة معاني مجازية، اللفظة الواحدة أحيانا لها عدة معاني، أحيانا تعني كذا وتعني كذا، أحيانا تعني كذا، الله أعلم، يعني تكون لها أكثر من معنى. فهو إذا عين معنى واحدا لابد أن يأتي بالدليل. إذن تلاحظون الآن أن المعطلة في ادعائهم المجازية في قولهم استولى ليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل على صرف الكلام، وليس عندهم دليل على احتمال هذا اللفظ لما ادعوه من المعنى، وليس عندهم دليل في سياق الكلام، وليس عندهم دليل في تعيين هذا المعنى لهذا اللفظ. إذن ليس عندهم في الحقيقة أساس، وإنما كلامهم باطل محض لغة وشرعا، وإن ادعوا أنه مجاز. فهذا على أصول القائلين بالمجاز لا يصح، يعني حتى نرجعهم إلى أصولهم، إلى تقسيمهم، هم قسموا اللغة إلى حقيقة ومجاز. نقول حتى على تقسيمكم أنتم وعلى قواعدكم في المجاز لا يصح أن يكون مجاز، ما يصح، ما يصح. نطالبكم بالدليل الصارف للكلام، القرينة، نطالبكم بالقرينة التي صرفت الكلام من الحقيقة إلى المجاز. نطالبكم أيضا باحتمال هذا المعنى، باحتمال هذا المعنى الذي جئتم به لللفظ، يعني نكون هذا المعنى من معاني اللفظ المذكور. نطالبكم أيضا بالمناسبة بين المعنى المجازي وسياق الكلام، يعني الآن لو تلوت على العربي الرحمن على العرش استوى، هل يفهم من ذلك الاستيلاء؟ ما يفهم ذلك أبدا من السياق كما تبين. وكذلك نطالبكم على تعيين هذا المعنى، لماذا قلتم استولى؟ لما لم تقولوا شيئا آخر؟ هاتوا الدليل على ذلك، على التعيين. ما يستطيعون الإجابة على مطلب واحد من هذه المطالب، والله المستعان. وعلى كل حال الباطل دائما ليس له أساس، الباطل ليس له أساس. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، هذا الفصل في العرش وفي السرير، يعني هذا مناسب للبحث الذي قبله. نعم نسمع.
قال رحمه الله والعرش في اللغة سرير الملك، قال الله تعالى عن ملك ورفع أبويه على العرش، قال عن ملك السبأ ولها عرش عظيم، وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا بحلقة منقاد في أرض ثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قال المؤلف رحمه الله في رسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو الحاتم وابن حبان في صحيح وأحمد بن المسند وغيرهم انتهى.
يعني هذا هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هو أعظم المخلوقات. ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. سبحان الله، يعني هذه السماوات ما فيها من العظمة، يعني كما نسمع علماء الفلك يقولون يقدرون بعد النجوم بالسنوات الضوئية، هذا الضوء مسيرته خارق ليس كالصوت، الضوء يقول مثلا هذا النجم له 20 سنة ضوئية بعده يعني عن الأرض، يعني يبقى الضوء هكذا يقدرون، يبقى الضوء منطلقا من هذا النجم يصل الأرض بعد كم؟ بعد 20 سنة أو بعد 25 سنة. يا سبحان الله، هذا شيء ما يتصوره عقل. هذا السماوات فقط، وهذه الدنيا، السماوات الدنيا وهي 7 سماوات، وهذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، في صحراء. الكرسي بالنسبة للعرش كذلك، كحلقة ملقاة في فلات. سبحان الله، يعني إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يتصور عظم هذه المخلوقات ولا يطمع، فكيف يريد أن يخوض في صفات الله عز وجل في ذاته؟ الله المستعان. كما جاء عن بعض السلف أنه سمع عن شاب يتكلم في الصفات وكأنه ابتلي بداء الجهمية، وكان هذا يعني حكيما، هذا العالم السلفي لا يحضرنا اسمه، من الزمن السلف يعني من عصر الإمام مالك وهؤلاء. فدعا بهذا الشاب وجلس إليه، قال له يا ابن أخي، هو جاء هذا الشاب يسأل عن بعض الأسئلة ويريد أن يثير بعض الشبهات التي كان يثيرها الجهمية في ذلك الوقت. فقال يا ابن أخي، دعنا أولا نتفكر ونتذكر في مخلوقات الله، يلا نبحث في مخلوقات الله. وبدأ معه بعلمه يبين له مثلا عظم الأرض وعظم السماوات وعظم النجوم وعظم الكرسي وعظم العرش وعظم الشمس والقمر، أخذ يذكر له الأثر في ذلك. الشاب هذا يعني انبهر شيء لا يحيطه عقل. فقال له، ثم قال له ابن أخي، هذه مخلوقات الله عز وجل لا نستطيع أن نحيط بها أو نتدبرها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني قف شيء، هذا ما في مطمع. فتاب هذا الشاب إلى الله عز وجل ورجع إلى مذهب السلف وترك الخوف في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله، والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه، أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما، الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم بن صدر، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش الضعيف لا يصح عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى.
إذن هذا هو الكرسي كما فسره ابن عباس، موضع القدمين. والجهمية اليوم من الأشاعرة وغيرهم يفسرون الكرسي بالعلم، هكذا في تفسيره بالعلم، وهذا في الحقيقة تعطيل، هذا تعطيل لا يصح لا شرعا ولا لغة. والله عجب، ما العلاقة بين الكرسي والعلم إلا فقط يعني التعطيل. والعجب أنه حتى في كتب اللغة التي عنيت بلغة القرآن كصاحب كتاب إعراب القرآن الكريم، هذا رجل عالم في اللغة لكنه في العقيدة على عقيدة الأشاعر، عقيدة معطلة. فلما جاء عند هذه الآية الكريمة الكرسي وسع كرسيه، قال الكرسي العلم. وأنا أعجب له، أنت عالم في اللغة، هل ثبت عندك لغة أن من معاني العلم الكرسي، أو من معاني الكرسي العلم؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ لكن هم لا يريدون إثبات هذا الكرسي كما قال عبد الله بن عباس حذرا من التمثيل، زعموا فوقعوا في التعطيل، وقعوا في الغلط. والحمد لله رب العالمين.